ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فإن شاء الله تعالى نستكمل الليلة ما بدأناه في اللقاء الماضي من كلامنا حول سورة الحديد، ونختم بها إن شاء الله تبارك وتعالى الجزء 27 في هذه السلسلة التي بدأناها منذ عدة سنوات والتي أطلقنا عليها اسم في صحبة القرآن. نقف مع سور القرآن وقوفا موضوعيا مجملا، ثم بعض التفصيل في أهم المعاني والآيات التي وردت فيها. تكلمنا المرة اللي فاتت في سورة الحديد، وقلنا أن أهم آية محورية في هذه السورة التي نفهم من خلالها الموضوع المجمل لسورة الحديد هي قول الله سبحانه وتعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. قلنا أن هذه الآية بيّنت الارتباط والتلازم بين الإيمان بالله سبحانه وتعالى وعمق العقيدة في قلب المؤمن وبين البذل. قلنا أن في دايما تلازم بين إيمانك بالله وتفعيل هذا الإيمان، أنك تبذل لله، أنك تضحي لله عز وجل، أنك تترك لله سبحانه وتعالى. وذكرنا أن هذه السورة امتلأت بهذا المعنى. قلنا أن السورة آياتها بتنقسم لقسمين رئيسيين: قسم بيأصل هذا الإيمان، وقسم يتكلم عن لازم الإيمان في حاجة، وفي لازم للحاجة دي. لازم الإيمان هو البذل، ولذلك قال الله جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فهذا الاختبار وهذه المحنة، محنة الإيمان، المؤمن لابد أن يكون عنده استعداد لأن يبذل في سبيل هذا الإيمان، إيمانه بالله عز وجل. قد يتطلب منه في لحظة من اللحظات أن يضحي بجزء من ماله، يضحي بجزء من وقته، يضحي بنفسه إذا تطلب الأمر. ورأينا كيف أن إبراهيم عليه السلام، ضربنا مثل به المرة الماضية، كيف أنه ضحى بشيء يعني الإنسان لا يستطيع أن يتخيل هذا الكم من التضحية، حينما يأتي بولده فيضجعه ليضع السكين على رقبته ويهم بذبحه. والله جل وعلا قال عن هذا الموقف: إن هذا لهو البلاء المبين. البلاء المبين ليه؟ لأن الإنسان زي ما قلنا ممكن يتحمل أن يجوع ويشبع ولده، أن يمرض ويصح ولده، أن يفتقر ويغنى ولده، لكن أن يتحمل إنسان أن يفقد ولده وعلى يده، ده كان ابتلاء صعب جدا. لكن إبراهيم عليه السلام وغيره من المضحين الذين كان عندهم دائما الاستعداد إن هم يبذلوا لله سبحانه وتعالى، لم يتردد. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت فعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وتضحية إبراهيم أكبر من تضحية إسماعيل. تضحية الإنسان بنفسه موجودة، ويعني طبعا لا نقلل منها، بل زي ما هنشوف النهاردة إن السورة ركزت على هذا المعنى وتكلمت عن الشهداء الذين يضحون بأنفسهم في سبيل الله جل وعلا. لكن التضحية بالنفس يعني حصلت في كثير من يعني الحقب، ويعني الشهداء بفضل الله عز وجل الأمة تقدمهم دائما منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، بل من قبله في عهد من سبقه من الأنبياء. كم من الأنبياء قتل في سبيل الله، لكن إن واحد يأتي بولده ليضحي به كان هذا نوع أو دلالة على نوع مختلف من أنواع التضحية في سبيل الله. وقلنا إن السورة قدمت بكلام عن ربنا سبحانه وتعالى، والآية اللي فيها التسبيح: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، إلى آخر هذه الآيات التي تكلمنا وفصلنا فيها كيف أن الله جل وعلا تكلم عن نفسه وأصل هذا المعنى العقدي في قلب المؤمن. ثم جاءت يعني بعد هذا المعنى العقدي يجي بقى إيه؟ يجي البذل والعطاء: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وقلنا أن حتى هذا البذل وهذه التضحية درجات، مش درجة واحدة. ممكن واحد بيبذل بس هو مش محتاج، ممكن واحد بيبذل بعد ما عادش فيه قيمة كبيرة لهذا البذل، وممكن واحد بيبذل في شدة الكرب وشدة الضيم وشدة الاحتياج لهذا البذل. فقال الله سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. يعني المسألة مش درجة واحدة، البذل ليس درجة واحدة. صحيح كل من بذل لله مالا أو وقتا أو نفسا له أجره، لكن في موعد وفي توقيت أحيانا بيكون البذل زي ما قلنا من قبل الفتح، دي حاجة صعبة. الإنسان حينما يبذل في وقت الشدة والضيم، حينما يكون الاحتياج على أشده لهذا البذل، مقامه أعلى ودرجته أرفع بكثير من درجة الذي أنفق بعد أن زال الاحتياج، والذي بذل بعد أن استقرت الأمور. مسألة بتختلف بشكل ما، لكن طبعا وكلا وعد الله الحسنى، وما كان الله ليضيع إيمانكم. مفيش أي حد هيبذل شيء لله سبحانه وتعالى وهيرميه البحر زي ما قلنا المرة اللي فاتت، لا، والله بما تعملون بصير، والله بما تعملون خبير في هذه الآية. ليه والله جزاكم خير؟ ليه والله بما تعملون خبير؟ لأن زي ما قلنا إن الإنسان دايما وهو بيبذل بيحتاج دايما أنه يبقى موجود في قلبه هذا الاطمئنان أنه ما بذل شيئا لله سبحانه وتعالى إلا ويعلمه الله ويأجره عليه. مفيش حاجة بتضيع كده، مفيش حاجة بتترامى، لا، الله سبحانه وتعالى يدخرها له ويربيها. يمحق الله الربا وإيه؟ ويربي الصدقات، يعني ينميها ويكسرها. فوقفنا المرة الماضية بقى عند قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. وأنا عايز أقف وقفة كده مع كلمة من ذا الذي يقرض الله. هذا التشبيه أو هذا المشهد إن الإنسان الله عز وجل بيستقرضه، من أهم الدوافع اللي تخليك تسارع بالنفقة. الله جل وعلا يستقرضنا، يعني كأنك يعني سبحان الله لله المثل أعلى، بتدي له قرض. سبحان الله، الله غني مش كده؟ يعني الله عز وجل لا يحتاج لأحد من خلقه، لا يصيبه العوز، زي ما يعني خطأ شائع عند كثير من الناس يقول لك ربنا عايز مني إيه؟ لا، غلط. كلمة عايز دي ما تنفعش مع ربنا سبحانه وتعالى، إنما بتقول إيه؟ ربنا يريد، إرادة الله ليس العوز، لأن العوز حاجة. ألا أمال إيه؟ من ذا الذي يقرض؟ يقرض إزاي؟ يعني سبحان الله، أنا الفقير، العبد الفقير إلى الله سبحانه وتعالى، هو اللي هيقرض؟ لا، ما هو ده معنى عشان تسارع إلى هذا المشهد. لما يجي واحد، ونوضح المعنى كده بمثال وإلى المثل الأعلى، لما يجي واحد مثلا من أعيان وأغنياء القوم، راجل مثلا يعني من أغنياء المنصورة مثلا، وجي طلب منك سلفة وانت عارف كويس جدا ومتأكد ان هو ايه، ان هو راجل غني، هو بيطلب مني سلفة وراجل يقدر ان هو يعني ينفعك ويفيدك، ولو احتجته بعد كده هتلاقي ايه، هتلاقي هذا الجميل الذي سارعت اليه حينما طلبه منك، بتلاقي نفسك تسارع على طول. لو واحد غني له هذه الوجاهة طلب منك، اتزنق مثلا في فلوس ولا حاجة، طبعا ده مثال بس للتوضيح، يا سلام، ده فرصة كبيرة جدا، ده الواحد ايه يعني ضامن كده ان هو هيرجع له الفلوس وممكن وزيادة كمان، طبعا مش بربا يعني، لكن بايه، هيجملك، هيكافئك على هذا الامر. ولله تعالى المثل الأعلى. الله جل وعلا غني عن العالمين، لا يحتاج إلى شيء من خلقه، لكن كلمة القرض هنا، كلمة القرض هنا تؤدي بالإنسان إلى هذا، هذه المسارعة لهذا الإقراض. ولذلك لما سيدنا أبو الدحداح رضي الله تعالى عنه أرضاه سمع هذه الآية فقال: أو يستقرضنا ربنا؟ ربنا سبحانه وتعالى يعني يستقرضنا. فأول ما سمع هذا تصدق بأعظم ما كان عنده من المال، كان عنده بستان عظيم جدا وحديقة وارفة الظلال، أنفقها كلها لله جل وعلا. ثم حينما عاد إليها ووجد أن امرأته تطعم من ولده من هذه الحديقة، أمرها أن تخرج الطعام من فم ولده، وقال هذه الكلمة: قال البستان قرض لله. فكلمة القرض تحي بالإعادة، يعني أنت لا، ده اللي أنت بتديه ده كده مش هبة ومش رجعة تاني، لا ده دين، بس إيه، هيرجع لك بطريقة تانية بقى، هيرجع لك من الله عز وجل. يعني أنت بتدفعه دلوقتي، تدي هذا القرض لله سبحانه وتعالى، وانت عارف انه هيرجع، وهيرجع من مين؟ هيرجع من غني، من الغني، مش غني، لا، من الغني سبحانه وتعالى. يبقى هيرجع لك ازاي؟ اكيد هيرجع بقى ايه، مضاعف، اضعافا مضاعفة، زي ما ايه الآية: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم، وله اجر كريم. ثم يقول الله عز وجل بعدها وهو يصف مشهد من مشاهد الآخرة، ومشاهد الآخرة زي ما قلنا من عناصر بناء الإيمان في سورة الحديد. أنت عايز في سورة الحديد زي ما قلت لك تعمل إيه؟ تأصل الإيمان، ها؟ من خلال هذه الآيات ربنا سبحانه وتعالى يؤصل الإيمان في قلب العبد، الإيمان بالله والإيمان بالدار الآخرة، اللي هم أهم ركنين من أركان الإيمان، اللي الإنسان وهو ماشي في حياته وهو مدرك هذه، لا يعني الإيمان بالملائكة مش مهم، الإيمان بالرسل لا، كل ده مهم، لكن الإيمان بالله والدار الآخرة يحرك الإنسان حركة مختلفة. الإيمان بالملائكة له فضائل، والإيمان بالرسل له فضائل من حيث الاقتياد، إنك تقتدي بهم وما إلى ذلك، والإيمان بالقدر، والإيمان بكل هذه الأركان، أركان الإيمان اللي أنتوا عارفينها: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لكن الإيمان بالله واليوم الآخر بالذات اللي هم أول ركنين من أركان الإيمان، ده لهم مقام مختلف. الإيمان بالله والدار الآخرة ليه؟ أنت لما تؤمن بالله سبحانه وتعالى زي ما قلت، أنت بتبقى دايما عارف أن في من يكافئك، من يعطيك مقابل هذا الإيمان، من لا يضيع أجرك أبدا، من ينصرك إذا احتجت إليه، ومن تتوكل عليه حينما تضيق بك السبل. يبقى معنى الإيمان بالله ده حاجة تانية خالص، وإحنا قبل كده يعني شرحنا في معاني الإيمان الشيء الكثير، سواء في هذه السلسلة أو في سلاسل أخرى في هذا المسجد المبارك، قلنا قد إيه إن الإيمان بالله عز وجل له مقام في قلب العبد، حاجة يعني تغير من حياته كلها. لكن وكذلك بقى الإيمان بالدار الآخرة، اللي هو الإيمان إن في معاد، إن في دار أخرى، إن في إن هذه الدنيا ليست هي منتهى الآمال ولا معقد الهموم، إنما في، لا، ده من كانت الآخرة همه فرج الله عليه أو جمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. فالإيمان بالله والدار الآخرة من أهم الأركان التي تؤصل في هذه الصورة التي بين أيدينا في صورة الحديد. فبنلاقي بعد كده دلوقتي مشهد من مشاهد الدار الآخرة عشان تحس بقيمة هذا الإيمان وهذا البذل الذي تبذله لله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم. أنا عايزك تتخيل المشهد كده، ويعني مشهد القيامة والعرصات، ويعني الكرب الشديد الذي يمر بالناس وهم يتدافعون، ويعني الرعب الذي في قلوبهم. وشوف بقى مشهد المؤمن كده، هو ماشي كده إيراسي، يسعى نورهم، ده مش بس كده ماشي، لا ده منور، ده مش بس ماشي، لا ده النور بيسبقه، النور يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. الإيد اللي هتستلم الكتاب، كتاب المؤمن، قاعدة يعني كأن في إضاءة كده جميلة طلع منها: يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم. شوف الكلام، يبشر، أول ما يبدأ يبشر بشراكم اليوم. أنت خايف؟ لا أوعى تخاف، ده هذه زي ما الآية الثانية، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. دايما قضية البشارة في الآخرة دي حاجة في شأن المؤمن، أنه دايما يحس دايما أنه مستبشر، كل ما حوله يبشره، كل ما حوله ينبئه بالخير العظيم الذي هو مقبل عليه. فقال بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. الصفقة الرابحة اللي كنا بنتكلم عنها في اللقاء الماضي ولمحنا عنها في اللقاء ده، القرض الحسن الذي تعطيه لله سبحانه وتعالى، بذل النفس والمال، هذه صفقة. وربنا اللي قال كده، مش ربنا سبحانه وتعالى اللي قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة؟ اشترى دي ايه؟ في بائع وفي مشتري وفي عقده، بأن لهم الجنة يعني المقابل انك هتاخد. انت اشتريتها بايه؟ بنفسي ومالي. ادي صفقة، صفقة مع الملك سبحانه وتعالى. او في الآية الثانية قول الله جل وعلا ومن الناس من يشري نفسه، يشري هنا لغة يعني يبيع، يشتري يعني بيشتري بالطريقة اللي احنا عارفينها، يشري يعني يبيع، يبقى يشري ويشتري مش نفس المعنى، ماشي؟ فربنا بيقول ايه؟ ومن الناس من يشري نفسه، ليه؟ ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. وزي ما قلنا الآية دي نزلت في مين؟ حد عارف؟ ومن الناس من يشري نفسه، سيدنا صهيب، سيدنا صهيب الرومي لما ضحى بماله كله وهو مهاجر إلى الله سبحانه وتعالى. فأول ما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم حسسه بالصفقة دي وقال له ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. فربنا هنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ ذلك هو الفوز العظيم. ده أنت في هذه الصفقة فائز، وليس فوزا عاديا بل فوزا عظيما، يعني صفقة رابحة بكل المقاييس. على العكس بقى، في نفس اللحظة ونفس المشهد بتلاقي ناس تانيين أذلة، يعني كأنما تتخيل المشهد كده كأنهم يتعلقون، المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم، يا ويوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم، طالعين منطلقين رايحين إلى الجنة، وفي ناس عمالة تتعلق فيهم، بيقول لهم إيه؟ يوم ترى المنافقين، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، استنوا أنتوا بتجروا ليه؟ هم طبعا بيسرعوا زي ما كانوا بيسرعوا في الدنيا، ها؟ الجزاء من جنس العمل، فيسارع به في الآخرة إلى جنات النعيم. ده بقى إيه؟ عمال يجري والنور كده سبقه، فواحد ده عمال يمسك، استنى انت راح فين؟ انظرونا، استنوا، احنا مش كنا مع بعض في الدنيا؟ مش كنا بنيجي معاكو؟ مش كنا اسمنا في البطاقة مسلمين؟ مش كانوا بيقولوا علينا مصطفى ومحمد وأحمد وإبراهيم؟ ألا احنا كنا معاكم، انظرونا نقتبس من نوركم. ده يدلك على ايه؟ يدلك ان هم في ظلمات والعياذ بالله، يدلك ان هم في حالة من الكآبة والنكد، ويقولك انظرونا عايزين ناخد شوية نور، انظرونا نقتبس من نوركم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نور، ألا ارجع بقى للدنيا، لان التماس النور يا اخواني ليس هذا موعده. في الاخرة مفيش عمل، مش كده؟ تقدرش تحصل حاجة خلاص، إنما تحصل في الحياة الدنيا، تاخد الأي الله يفتح عليك، الآخرة حساب ولا عمل، والدنيا عمل ولا حساب، لسه مفيش حساب في الدنيا. فبتجد إن هذا الأمر يدلك إن هم، طب إحنا عايزين ناخد شوية نور من ده، لا ده أنت فوتت مقام تكسب هذا النور في الدنيا، فأنت دلوقتي في ظلمات كما كنت في الدنيا في ظلمات. ركز في المعنى ده كويس، في الدنيا كان في ظلمات، تحس دايما المنافق في حالة، يعني في علاقة دايما بين الظلام وبين المنافق، المنافق قلبه مظلم، ممكن في الدنيا يا سلام وشه جميل وحلو وعامل نفسه ان هو المؤمن، وممكن تلاقي كمان علامة صلاة وحاجة عظيمة جدا، لكن القلب ايه؟ القلب مظلم، مظلم ومسود والعياذ بالله، ده منافق. وتلاقي في علاقة في الظلام برضو تدلك على أو تحسسك بفكرة الظلام اللي بيعيشوا فيه، وهم إيه؟ يسارعون إلى الكفار. ما هو المنافقين دايما ربنا سبحانه وتعالى بيذكر لنا أن هم بيوالوا مين؟ بيوالوا أعداء الله عز وجل، بيوالوا الكافرين، قالوا لإخوانهم الذين كفروا، على طول في علاقة بينه وبين الكافرين، في علاقة تآمر، في علاقة تحس كده ان في نوع من انواع الدسائس والظلمات، دايما اعيش في الظلمة يخاف من النور، لانه في النور الانسان يعني الذي لا يخشى شيئا، الذي لا يخفي شيئا، يطلع في النور كده مش همه. لكن اللي دايما بيخفي شيء دايما يحاول يبحث عن الظلام، لا يستطيع ان يظل في النور لان النور يكشفه. فيقول له ايه؟ انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، اي ارجعوا الى الدنيا دوروا بقى عن النور ده، شوفوا هتاخدوا ايه بقى، ما انتوا خلاص ما خدتوهاش في الاخره. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب، ظاهره فيه الرحمه وباطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب. دي مشكله كبيره بقى، ايه الباب ده وايه السور ده؟ العلماء اختلفوا في القضية دي، بعضهم قال الباب ده اللي هو الحاجز بين الجنة والنار، وقيل هو الأعراف التي يقف عليها أهل الأعراف. وتكلمنا قبل كده زمان لو تتذكروا في سورة الأعراف، وقلنا على حال أهل الأعراف، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، الناس اللي إيه؟ الناس اللي وقفوا في النص، لا هم مؤمنين عاملين مجتهدين ولا هم كفار منافقين، لا حاجة كده ايه، تساوت أعمالهم الصالحة وأعمالهم السيئة، فلم تسارع تلك بهم إلى الجنة ولم تلقي بهم الأخرى إلى النار، فقعد في النص شوية بقى، قعد على السور ده، قعد على الجبل الأعراف ده، ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة، ناحيته ناحية فيها الجنة، فيها الخير، فيها البرد والسلام، باطنه فيه الرحمة، وظاهره ناحية بقى بتاعة المنافقين، خلاص ما عادش هيبقوا مع بعض. كان في الدنيا الناس مختلطة، حدش عارف مين من التاني، مش فارقه كله مع بعضه، صح؟ لكن هناك لا، في الآخرة لا يا إخواني، الموضوع مختلف. فتيجي بقى التمايز بقى، كل واحد بقى يلاقي كل واحد له مكان، مش هينفع بقى تبقى كده الدنيا ملخبطه. ها، في سور ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب. لا، المنافقين بقى الناحيه الثانيه كده مع الكفار والدرك الاسفل، وما يجوش ناحيتنا بقى. ان شاء الله تبارك وتعالى نكون من الطائفه الاولى جميعا ان شاء الله. فيقول له ايه؟ ظاهره باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونه، لسه مستمر، بس خلي بالك المرة الأولانية ما قالش ينادونهم على طول انظرونا نقتبس منه، كان لسه الموضوع في الأول، لسه الناس بتبعث. لكن دلوقتي بقى فيه إيه؟ بقى فيه مسافات. أنا عايزك تحس بالمشهد، أنا بحاول أوصف لك المشهد عشان الـ 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 الحاجة دي أو الصورة الذهنية الكاملة دي تبقى متصورة في عقلك، ما تبقاش كده كلامه وخلاص بتسمعه. ها، المرة دي لا، المسافة بعدت وبقى في سور كمان بينهم، فبدأ يحصل نداء، ينادونهم استنوا انتوا خلاص نسيتونا، ألم نكن معكم، مش كنا مع بعض، مش كنا بنصلي الجمعة مع بعض، مش كنا. ما هو خلي بالك المنافق مش شرط انه ما يكونش بيصلي، ربنا قال ايه؟ ولا يذكرون الله إلا قليلا. ألا يعني بيذكروا الله؟ تخيل، بس بيذكروا رياء ونفاقا وإظهارا أمام الناس، إنما القلوب لا، القلوب زي ما قلنا إيه؟ مظلمة، فتبدأ الظلام ده يتطور إلى ظلام في الآخرة. إنما في الحقيقة إن هم كانوا ممكن يكونوا كمان بيصلوا، يعني أنتم تعلمون كلمة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي قال عن صلاة الجماعة أنها لم يكن يتركها إلا مين؟ إلا منافق معلوم النفاق. ده دلالة على ايه؟ ان في منافق مش معلوم، ان المنافق المعلوم النفاق دول كانوا معدودين جدا، ما كانوش كتير على فكرة، يعني المنافقين اللي هو كل اهل المدينة عارفين ان دول منافقين، انا مثلا عبد الله بن ابي بن سلول فلان، يعني ما شوف، مش عارف اجيب لك اسم تاني، انا نفسي ما اعرفهمش، ولا حد من الايه من العلماء يقدر يجزم ان فلان ده منافق، الا بقى ممكن اللي ارتدوا بعد كده. ها، في ناس ارتدت بعد ذلك زي بشير ابن أبي أبيرق اللي قلنا قصته قبل كده من عدة مرات، لما كان سرق الدرع من أحد الأنصار واتهم فيه اليهودي، ده راجل ارتد بعد كده، ده ممكن نقول ده كان منافق، واخد بال حضرتك؟ لكن بشكل عام المنافق مش معلوم النفاق، المنافق الناس فاكره ايه؟ فاكره مؤمن، بيتعاملوا معاه يا سلام ده حاجة ممتازة جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له يعني انت ليه ما بتقتلش هذا الرجل المنافق عبد الله بن أبي بن سلول الذي طالما آذى المسلمين، قال لهم لا يقولون محمدا يقتل أصحابه، لأن على المستوى العام ده الناس فكرهم إيه؟ فاكرهم صحابة ده مع النبي صلى الله عليه وسلم ده بيصلوا. فقال لك ايه؟ بيقولوا ألم نكن معكم، مش كنا مع بعض؟ لا ده انت الكلام ده كنت بتضحك بيه على الناس في الدنيا. ده احنا عشان مش عارفين في الدنيا، احنا في الدنيا لم نؤمر بشق الصدور، ما احناش عارفين الناس في الدنيا. اهو بيقول انه مسلم ومكتوب في البطاقة مسلم، ما انتش مهمتك انك تقول ده منافق ولا مش منافق، مش وظيفتك دي، مش شغلتك. ولذلك انا بأنقى اخواني، يعني للأسف البعض بيتسرع في الكلام ده، ولك ده فلان الفلاني الكاتب ده راجل منافق. لا مش من حقك تقول كده، مش من حقك تقول كده. ممكن تقول انه صاحب بدعة، ممكن تقول انه يعني يشكك في الشرع، يلقي بالشبهات، من أعداء الشريعة لو وصل بقى الأمر بيه، لكن ما تقولش عليه منافق. لأنك لما بتقول عليه منافق يبقى أنت إيه؟ يبقى أنت بتكفره. لأن إطلاق لفظ النفاق يراد به عادة النفاق الإيه؟ النفاق الأكبر. واخد بال حضرتك؟ مع أن في نفاق أصغر، في نفاق مثلا اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال أن آية المنافق ثلاث: إذا تحدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا أؤتمن خان، والبعض زاد، أو في بعض الروايات وإذا خصم فجر. ها؟ دي من آيات وعلامات النفاق. واحد عمل حاجة من دول، واحد راح إيه؟ عاهد وغدر، أو تحدث وكذب، أو خاصم ففجر، عنده صفة من صفات المنافقين. واحد بوجهين زي ما بيقول النفاق الدنياوي بقى، يقابلك بوش ومن وراك بوش تاني، يقول لك ازيك يا دكتور، عامل ايه، اخبارك ايه، ويحبك قوي، ومن وراك كتاب دكتور محمد ده كذا وكذا. ده ايه؟ ده نوع من انواع الايه؟ النفاق الاصغر، اللي هو ايه؟ الوجهين، ذو الوجهين زي ما بيقول، يظهر لك خلاف ما يفطن. ها؟ لكن لما نطلق الكلمة ده فلان الفلاني راجل منافق، لا مش من حقك، ما ينفعش تقول كده، لا يجوز. ليه؟ لانك انت في الدنيا مش مكلف بالقلوب. ما جايز سبحان الله الراجل جاهل بيقول الكلام ده، هو مش عارف لكن قلبه في ايمان. شغلتك ان انت تحاسبه، شغلتك. طبعا بيتهمونا ان احنا ايه، بنكفر الناس والكلام الفارغ اللي بيتقال على طول في التلفزيون ده. امبارح كنت في احد يعني مناظره كده، فعلى طول اهم حاجه ما تكفرونيش. ليه يا اخي؟ مين اللي كفرك؟ احد الناس المعروفين يعني، ان انتوا كل اللي يخالفكم بتكفروه. يا عم مين اللي بيكفر؟ لا حول ولا قوه الا بالله، كلام مؤذي جدا. لكن الحقيقه لا، احنا لازم برضو ننبه على هذا المعنى. حتى لو كان ظاهر الانسان، ظاهر الانسان مليء بال يعني بالشبهات وما الى ذلك، لا نكفر احدا الا بشروط قاسيه جدا. والعلماء هم اللي دورهم كده، مش انت. لما العلماء ذكروا شروط قاسيه جدا لان يخرج انسان، ما هو في ناس، ما هو اصل واحد يقول لك احنا ما نكفرش حد، برضو الكلمه دي غلط. لا، في افترض واحد راجل ارتد، برضو مش هتكفره؟ راجل مثلا قال كلمه بالاجماع كفريه ومصر عليها، أقيمت عليه الحجة واستوفى الشروط وانتفت عنه الموانع ومصمم، ما دي الشروط اللي ما قولها لك، تقام عليه الحجة. الأول يعرف إن اللي قاله ده إيه؟ إن اللي قاله غلط، تمام؟ إن اللي قاله كفر. راجل مثلا سب الدين، عياذا بالله، قال الإسلام ده دين كذا، ها؟ ده سب الدين بالإجماع كفر. قال النووي رحمه الله: من سب الدين كفر. بس ممكن واحد بيقولها وهو إيه؟ وهو مش واخد باله. ممكن واحد بيقولها زلة لسان فبتفهمه، دي اسمها ايه؟ إقامة الحجة. يعني ايه إقامة الحجة؟ انت تقول له يا اخي اللي انت بتقوله ده، انت بتسب الاسلام، انت ازاي مسلم وبتسب الاسلام؟ ما ينفعش. يقول لك لا لا والله ما قصدي، تمام؟ طب واحد تاني قال له ايوه انا بقى مش عاجبني الكلام ده، انا مش مؤمن، يبقى ده اقيمت عليه الحجة فاصر، فادي اول حاجة. وبعدين تاني حاجة يستوفي الشروط. افترض راجل مجنون، افترض راجل جاهل، الشروط العلم والعقل وشروط كثيرة جدا العلماء حطوه، واحد مثلا ما عندوش عقل، واحد مجنون، تكفره؟ لا، راجل خرج عن شعوره، وانتفت عنه الموانع. الموانع دي ممكن واحد يمنع، هناك موانع للفهم. واحد عنده شبهة، واحد سمع من أحد الناس اللي بيطلعوا في التلفزيونات اليومين دول ولابس عمة، ولا راجل له مقامه بيتقال له شيخ، زي من كم يوم كده أحد اللي المفروض أنه هو شيخ طلع يقول أن البيرة حلال بس لو ما كترتش. هتخيل اهو الاخوه بتضحك، سبحان الله ازاي الكلام ده يعني. لكن واحد بقى خد الكلام ده وراح طالع قال لك الخمر حلال، اصل الشيخ الفلاني قال كذا. يا اخي اتقي الله، اصل معلش، ما هو هنا ده لما تيجي تكلمه ما ينفعش تكفره. ليه؟ لانه هنا عنده شبهه، عنده شبهه. منين؟ في مانع، ده في واحد بيثق فيه قال له الكلمة دي، في واحد معتبر ان هو يعني من مرجعياته فقال له الكلمة دي. المهم نرجع لموضوعنا، فكلمة المنافق في الدنيا ما نقدرش ان احنا نطلقها على انسان الا لما يكون لدينا من الله جل وعلا فيه برهان. الراجل خلاص اقيمت عليه كل الحجج ومصمم على الكفر، خلاص هتعمل له ايه بقى؟ هو اللي مكفر نفسه، مش انت اللي هنا، مش انت اللي مكفره. لكن باطلاق كده اللي ما يعجبكش تقول عليه منافق، اللي ما يعجبكش تقول عليه كافر، لا ما مش منحقق هذا الموضوع. له ضوابط كثيره جدا طبعا لا يطول او لا يتسع المقام لذكرها جميعا. نرجع لموضوعنا. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ الم نكن معكم، المنافقين بيقولوا الم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم. انتوا المنظر العام انتوا معانا، نفس الأسماء ونفس الخانة في الديانة، خانة الديانة مكتوب فيها نفس الكلمة معانا، لكن في الدنيا انتوا عملتوا ايه؟ فتنتم أنفسكم. على طول مصمم يفتن نفسه، مصمم يقعد مع أهل الشبهات والبدع، مصمم يسمع كلام مسيء للدين. في ناس بتفتن نفسها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الفتنة ايه؟ خلي بالك الحديث ده، من تشرف لها استشرفت، من تشرف لها ايه؟ استشرفات. يعني انت راجل قاعد عشان تفتن نفسك، خلاص اشرب بقى، انت اللي غلطان، انت اللي مصمم تقعد مع فلان الفلاني اللي ما بيتكلمش في حاجه لما بيسيء للشريعه. طب بتسمعه ليه؟ يجي يقول لك اصل في معلش اصل كلامه هزني، هز عقيدتي. والله بنسمع احيانا كده، كنت بسمع الكاتب الفلاني ولا المذيع الفلاني وكلامه يا اخي هز العقيده خلاني اشك. انت اصلا اللي غلطان، انت اللي فتنت نفسك من الاول، بدام انت مش على علم ومش دارس كويس. طب انت ليه بتقعد مع اهل البدع؟ ليه تقعد مع اهل الاهواء؟ ليه تسمع الشبهات؟ انت مش ده مش ضعف، لكن خلاص بدام انت مصر ان انت يعني هتقعد مع الناس دي وهتسمع ليهم، خلاص تسلح بالعلم، تسلح بالقوة العلمية. انما واحد ضعيف ومصمم برضو انه يسمع اهل البدع ويسمع اهل الاهواء ويسمع الشبهات، خلاص استحمل بقى. ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم، مستني الغلطة، دايما حال المنافقين. شوف الآية دي يا إخواني، والله الذي لا إله غيره، تصف حال المنافق بالضبط بالضبط. شوف المعنى، ها فتنتم أنفسكم، قاعد على طول يدور على الفتنة، وتربصتم مستني الغلطة، مستني الغلطة للمؤمنين، مستني الغلطة لأهل الدين. ده فلان ده بصلي بصة وحش يا أخي، ما هو بشر بيغلط، ما هو المسلم ده إيه يعني، ما هو راجل بيغلط لا إزاي ده، أنا لازم أقفله على الواحد. تربصتم، منتظر الخطأ، منتظر الزل، تربصتم وارتبت. أول ما تيجي السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وهي قد يعني تاهت في الطريق، الجمل بتاعها ضل طريقه، وجاء بها الصحابي الجليل سيدنا مسطح رضي الله تعالى عنه، يجي سيدنا كان اسمه إيه صفوان، سيدنا صفوان لما جاء بالسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، والمنافقين قاعدين مستنيين بقى اللحظة دي، مستني بقى الغلطة دي. يا السلام، ما هيش غلطة، ده الست جاية يعني تفضل قاعدة في الصحراء يعني تموت يعني، سبحان الله العظيم. والراجل جاي يعني راجل شهم جابها معاه، امرأة نبيكم باتت مع رجل غريب، يا سلمت منه وما سلم منها، ايه ده؟ ايه التربص ده؟ سبحان الله. طبعا تنزل براءتها من عند الله عز وجل، لكن شوف المشهد، ما عملش حاجة غلط سبحان الله، ولكن لا تربصتم، منتظر اي زلة، منتظر اي حاجة يقدر يعمل عليها فضيحة. وبالفعل تظل المدينة على قدم وساق، والنبي صلى الله عليه وسلم يصعد على المنبر يقول من يعذرني الى رجل وصل اذاه الى اهلي، من يعذرني في رجل وصل اذاه، ده راجل بيأذي اهلي، راجل بيتكلم عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم. عشان هذا التربص. ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم، شك على طول، عنده شك في كل شيء، وغركم بالله الغرور. يعني الراجل غافل، مش واخد باله ان ايه، ان هذه الدنيا متاع، زي ما هنشوف دلوقتي في حال الدنيا والايات اللي بتتكلم عن الدنيا، قعد بقى خلاص يعني طول الامد غره بالله سبحانه وتعالى، قال لك لا مفيش حساب ومفيش جزاء ومفيش، نسي بقى اللحظه اللي احنا بنتكلم عنها في هذه الآيات، وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية. النهاردة بقى خلاص مش هتعرف تعوض، زي ما قلنا خلاص حساب بلا عمل، لو عملت ايه؟ يوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا ومأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. كلمة صعبة جدا. خلاص عملت، انت قعدت كنت في الدنيا معانا وكنا مفيش تفريق وكان اسمك مسلم وكان ممكن تتوب، لكن انت خلاص فتنت نفسك وغرتك الاماني، ما ترجعش النهاردة لو معك ايه. يعني يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، كل ولاده ما يقدرش، وصاحبتي واخيه ومن في الارض جميع، ده لو عنده الكرة الارضية كلها بكل المال اللي عليها، ولا يقبل منه فدية في هذا اليوم، نسأل الله عز وجل السلامة. ثم تأتي بقى الآية التي تسأل المؤمنين، وهذه الآية وهذه الكلمة تحتاج منا إلى قلب حينما نسمعها بالذات. والله يا إخواننا في هذه الأيام، الأيام التي أقول أن القلوب قد قست، خلينا صرحاء إلا من رحم الله، فعلا في قلوب قست هذه الأيام، كثرة الأحداث وكثرة التفاعلات والمتغيرات، كلام في السياسة على طول، عمال على بطال، كل البرامج وكل الصحف على طول كله بيتكلم، فأصبح في نوع من أنواع الزهد في الدين، مش الزهد اللي بمعنى الشرعي، لا ده هو زاهد في الدين أصلا. أذكر الأسبوع الماضي يوم الجمعة الماضية كنت الدكتور حازم شومان يعني أصيب في حادث، والحمد لله هو بقى كويس وكده، بس كانش قادر يدي المحاضرة بتاعته، فديت مكانه يوم الايه يوم الجمعة الماضية. فوجئت الدكتور حازم ما شاء الله من الدعاة الجماهيريين، وما شاء الله ولا قوة إلا بالله، انتوا تذكروا درسه هنا في الجامعة كان مكان هذا الدرس، كان يوم الأربعاء، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، يعني ما كنتش تعرف تقعد من كتر الناس، وسبحان الله العظيم فوجئت قدامي يعني عدد لا يزيد كثيرا عن هذا العدد المبارك. أنا والله ما بتكلم عن العدد سبحان الله، بس الفكرة في إيه؟ طب فين الناس؟ أين طلبة العلم؟ بسأل طب هو النهاردة عشان مثلا حاسين إن هو مرض أو حاجة؟ لا ده هو كده على طول سبحان الله، فلان الفلاني الثاني، الداعية الثالث، الداعية الرابع، أسأل إخواني الدعاء بقى الموضوع لفت نظري، ألا يعني في إيه يا إخوان؟ سبحان الله تيجي النهاردة تقول مؤتمر سياسي وأنا لا أشكك في هذا، بل بالعكس طب ما احنا بنروح مؤتمرات سياسية، لكن تلاقي ما شاء الله ولا قوة إلا بالله العدد كبير والناس مقبلة، تتكلم في الدين تلاقي إيه يبدأ يتاوب، إيه ده؟ ده طول أمد، دي مشكلة خطيرة. ولذلك أنا أقول نحن نحتاج إلى هذه الآية، وأنا أولكم والله نحتاج أن نسمع هذه المعاتبة الجميلة، والله معاتبة صح وعتاب، وصح هو يخض، يعني الصحابة لما سمعوا الكلمة دي بدأ بعضهم يواسي بعض وبدأوا يعزوا بعضهم، يقولوا الله عز وجل يستبطئنا، الله عاتبنا. الصحابة نزلت عليهم الآية دي بعد 4 سنوات كما قال ابن مسعود من إسلامهم، وبدأوا يواسوا بعضهم البعض لما سمعوا هذه الآية، لكن مع ذلك هو عتاب مخجل. يعني تخيل ولله المثل الأعلى، الله عز وجل يعاتب، يقول لك ألم يأني، زي ما بنقول كده باللغة العامية ما أنش الأوان، شوف الخطاب، شوف الكلام الرقيق، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. آية فيها معاتبة، ألم يأني، ما أنش الأوان القلوب تخشع لله سبحانه وتعالى، ما أنش الأوان، خلاص الحمد لله النهاردة مثلا لو أسقطنا الكلام على واقعنا، خلاص النهاردة آخر الانتخابات، يعني ما عادش لك إعادة ولا حاجة، خلاص بقى نفوق بقى نفسنا شوية، نفوق لقلوبنا شوية، نفوق للدين شوية، نبدأ بقى نتدارس دين الله سبحانه وتعالى، نرجع كده نذكر ونعظ ونبكي من خشية الله ونسجد لله عز وجل ونقترب واسجد واقترب. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. يعني طال عليهم الأمد، يعني خلاص يا عم احنا فين، خلاص بقى غفلة، نسينا الدنيا بقى، خلاص خدتنا. لا، المسلم لا ينبغي أبدا أن يطول عليه الأمد، فطال عليهم الأمد على طول، كانت النتيجة إيه؟ فقست قلوبهم، القسوة اللي في القلوب اللي بقت أصبحت الآن، فين البكاء من خشية الله؟ فين الرقة في التعامل؟ فين الأخلاق الحسنة؟ ما هو رقة القلب فرع عنها الخلق الحسن. والله أنت تعرف أن أصحاب القلوب الرقيقة تلاقيهم إيه؟ منكسرين متواضعين، كلامهم حسن. دلوقتي بقى للأسف عند كثير من الناس في غلظة كده، أي حاجة في سوء ظن، يشوف فلانة الفلانية مش عارف يا ده فلان اللي ما كانش ملبسها تحت الهدوم. انت مالك يا أخي، انت مالك، انت في موقف صعب تشفق لهذا الحال، وما تقعدش تحاكم الناس. واحدة تانية مش عارف اتخطفت من بيتها، ولك هي يا مجايز هي اللي هربت. ايه ده، ايه القذف ده؟ هذا الكلام والله العظيم والذي لا إله إلا غيره أقول أنه فرع عن قسوة القلوب. إن لو القلوب رقيقة الإنسان يحمل دايما على إيه؟ على حسن الظن، ما يبقاش كده شكاك على طول في الناس، وعلى طول كده لسانه قاسي، لسانه حاد على الناس. لا، ما يصحش أبدا. المؤمن قلبه رقيق ولسانه عفيف وعنده حياء. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ يسمع ذكر الله كده، أول ما يسمع كلمة اتق الله يوم إيه؟ على طول كده اللهم اجعلنا من المتقين. والله يا أخي جزاك الله خير أنك نصحتني. على طول كده أول ما يسمع كلمة اتق الله كده لذكر الله، تخشع قلوبهم لذكر الله. وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. أوتوا الكتاب بقى قعدوا سنين خلاص، وتحرفت الكتب وطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، زي ما ربنا قال على اليهود من قبل أن قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. في قلوب أصبحت كالحجارة، فهذه تذكرة والله، وأنا أقول أنا أحوجكم لها. يعني الإنسان لما يعرض الآية دي على نفسه كده، يا ترى أنا قلبي قاسي ولا رقيق؟ يا ترى أحوال بكائي من خشية الله عاملة إيه؟ قارن مثلا برمضان اللي فات، بلاش تروح بعيد، هل حالك النهاردة زي حالك في رمضان اللي فات؟ أنا أعلم أنها ساعة وساعة، النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، لكن الإنسان عليه أنه هو يفضل يشوف، يبدأ يحاسب نفسه، يقيس قلبه، شوف معايير الإيمان وصلت لفين. احنا قلنا أن الصورة بتغرس معاني الإيمان في القلب، وهذه الآية من أخطر الآيات. هذه الآية هناك أناس التزموا واستقاموا وتابوا إلى الله وتغيرت حياتهم بالكلية بسبب هذه الآية. فلما نسمعها النهاردة ما ينفعش نعديها كده، يعني والله لو أنهينا اللقاء على هذه الآية كفاية. ألم يأني الذين آمنوا، تعلمون الفضيل بن عياض كان قطعا للطريق يسمع هذه الآية تتلى بالليل يتحول بالكلية، خلاص الدنيا انتهت. ألم يأني الذين آمنوا على طول، بل أنا يا رب، بل أنا يا رب، أنت يا رب بتستبطئني يا رب، تعاتبني خلاص يا رب، أنا آسف، بل أنا يا رب، بل الآن إزاي أتأخر، إزاي أسمع هذا الاستبطاء وأتباطأ، وإن منكم لمن لا يبطئن. لا ما أقدرش، على طول سارع إلى الله سبحانه وتعالى بعدها، فقال بل أنا يا ربي، بل أنا يا ربي، وصار بعد ذلك كما تعلمون عابد الحرمين، جاور في الحرم الشريف في مكة والمدينة، يطلع من هنا لهنا وقاعد يعبد الله عز وجل بعد ما كان قاصعا للطريق. شوف القلب القاسي بتاع قطع الطريق ده عمل ازاي. قطع الطريق ده انسان بيسرق بالإكراه، يعني مش بس بيسرق كده عادي، لا ده بيهددك تحت تهديد السلاح زي ما بنسميهم دلوقتي البلطجي. وقطع الطريق ده، وشوف قلبه بقى بقسوته دي، ومع ذلك هذه الآية نزلت بردا وسلاما على قلبي. ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ونزل وقيل أيضا أن من التزم واستقام بسبب هذه الآية مالك بن دينار التابعي الجليل حينما سمعها أيضا أجاب بنفس الإجابة، بل أنا يا رب. فمن منا اليوم حينما سيسمع هذه الآية سيقول بل أنا يا رب. فتسمع ألم يأني يا الآن، بل أنا يا رب، الآن الأوان أن أستقيم وأن أخشع لله سبحانه وتعالى وأن ألتزم بطاعة الله. فتلاقي بعدها على طول تيجي بقى الطمأنة، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. اعلموا أن الله يحيي الأرض، حتى الأرض القاسية بتحيا، ما بالك بقلوبنا. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. دي آيات بتبين الإنسان لما يسمعها كده يتذكر، شوف حال الأرض القاسية ربنا بيحييها، ما بالك بقلبك، فتدعو الله عز وجل أن يحيي قلبك. ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله وكفى، وصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. ثم أما بعد، فكما سمعنا الله جل وعلا استبطأ قلوب المؤمنين، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، استبطأ الله قلوب المؤمنين فعاتبهم فقال: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وهذا العتاب زي ما قلت لكم فيه مودة، يعني لو واحد ما بيحبكش هيقولك ألم يأني، ما أنش الأوان، ولا هيعاتبك أنت فين ما جيتش ليه، ها؟ إنما هذا العتاب الرقيق: ألم يأني للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. حياة القلب بيد الله عز وجل، كما أن حياة الأرض القاسية الجامدة بيده سبحانه وتعالى، فتدعو الله أن يرزقك رقة القلب ولين الجانب وهذه المعاني والخشوع والإخبات والإنابة والتبتل لله سبحانه وتعالى. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. تاني يرجع الكلام على إيه؟ خلصنا كلام شوية عن الإيمان، الإيمان بالدار الآخرة ورقة القلب والخشوع، يرجع تاني الإيمان على الكلام على البذل. زي ما قلت لك طول الصورة في تلازم، تلازم بين إيمانك بالله سبحانه وتعالى ورقة قلبك خشوعك لله سبحانه وتعالى، وبين أدائك لهذه الأمانة وبذلك وتضحيتك لله عز وجل. إن المصدقين والمصدقات، مش المتصدقين، المصدقين، قالوا صيغة مبالغة يعني تدل على كثرة التصدق. وأقرضوا الله تاني، شوف كلمة قرضا حسنا تتكرر تاني عشان معنى جميل لازم الإنسان يفهمه، إن ده قرض هيرجع لك مش هيروح مش هيترمى. والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. شوف ربنا ذكر ثلاث أنواع من البشر، نوعين بيشتركوا في قضية البذل. الأول قال إيه؟ الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. الشهيد ده تصدق بإيه؟ تصدق بنفسه، بدمه، ضحى بنفسه لله سبحانه وتعالى. والصديق اللي أهم شرط دي، أصل في ناس فكر كلمة الصديق دي خلاص يعني اتقفلت ما عادش ليك مجال فيها، لا، ربنا سبحانه وتعالى قال الشروط بتاعتها: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. التاجر الصادق مع الصديقين والشهداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، التاجر الأمين كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني المسألة ما هياش مقفولة على ناس بعينهم، لا والله، وولاية الله زي ما قلنا قبل كده، يعني إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مين يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا أمنت بالله واتقيته فأنت من أولياء الله سبحانه وتعالى. مسألة يا إخواني والله الدين يسر، في ناس بتعقد أمور الدين، ولكن الأولياء ونروح نعمل لهم موالد ونروح نمسح عيرين. يا أخي أنت ممكن تبقى والي من أولياء الله، ليس تقليلا من شأن أحد، مش معنى الإنسان الطائع يعني أن أنت ما تهتمش به، لكن لا، ما تغاليش مهما كانت طاعة الإنسان، أن أنت أصلا مكلف أنك تبقى زيه، مكلف أنك تبقى والي من أولياء الله. وأنت مش مطلوب منك الإيمان والتقوى، هي الإيمان والتقوى دي مطلوبة من حد غيرك؟ ما هو أنت مكلف بذلك، إذا وفيت ما أنت مكلف به فأنت إن شاء الله من أولياء الله الصالحين. بس حاجة في غاية البساطة واليسر، هذا هو دين الله سبحانه وتعالى، دين يسير من وسط. فقال: والذين أمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. يجي بقى ذكر الشهداء زي ما قلت لك في تلازم ما بين، في الصورة ما بين البذل بالمال والنفس. أهم نوعين من أنواع البذل أنك تبذل نفسك ومالك لله رب العالمين. والصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، النور اللي اتكلمنا عليه من شوية. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. أولئك أصحاب الجحيم، شوف دول لهم نور ولهم خيرات إزاي وفوز عظيم زي ما ربنا قال في الآيات اللي قلناها من شوية، والتانيين والعياذ بالله أصحاب الجحيم. ثم تأتي أو يأتي الميزان، ميزان مهم جدا الإنسان لابد أنه هو يعتبره، وده بيعطل ناس كتير جدا عن البذل والعطاء لله. في ناس الإيمان في قلوبهم مرتفع وعنده بالفعل رقة قلبه وحب لله سبحانه وتعالى، لكن مع ذلك ما بيقدرش يبذل. ليه؟ عشان الميزان ده مش مظبوط. ربنا قال ايه؟ اعلموا انما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. كل الهيصة دي، كل الكلام التكاثر في الأموال والأولاد ولعب ولهو وتفاخر، وأنا عندي فلوس وأنا عندي جاه وأنا منصبي كذا وأنا الدكتور وأنا الأستاذ وأنا المهندس وأنا تفاخر، ها كل الهيصة دي ربنا قال عليها إيه؟ الميزان بقى هيتظبطها. كمثل غيث مطر نازل من السماء أعجب الكفار نباته. الكفار هنا مش اللي كفروا بالله، الكفار يعني الزراع، ها كفر الأرض أي زرعها، خدت بالك؟ لازم ناخد بالنا من التفريق ده. فقال كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا، يبدأ بقى إيه؟ يقعد شوية كده فيبدأ يصفر، ثم يكون حطاما في الآخر. الزرع الجميل الأخضر ده في الآخر بيبقى عبارة عن إيه؟ شوية تبن، شوية حاجات بتدس بالأحذية، يتاكل ويبقى أعزكم الله فضلات، ها؟ ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يعني ميزان ده لما ينضبط في قلب العبد يبدأ يقدر يكمل قضية البذل. يبقى احنا عندنا الإيمان، الإيمان بالله والدار الآخرة، وبعدين ميزان الدنيا مع الآخرة، الميزان كده يتحط، يا ترى أنهي اللي بيرجح في قلب العبد؟ لو رجحت الدنيا أنا آسف يبقى أحمق. ليه؟ هيرجح ايه؟ هيرجح حاجة يعني زائلة قصيرة غير حقيقية، متعها دائما منغصة، مفيش متعة في الدنيا خالصة، دائما بتلاقي فيه تنغيص. بايه؟ بالاخرة. حاجة بص ما الله العظيم حاجة في منتهى البساطة ومبدأ سهل ويسير، زي ما كان بعض الناس يقولوا، يعني ازاي تترك قليل زائل أو ترضى بقليل زائل وتترك كثير دائم؟ مبدأ بسيط جدا. الدنيا والله لو كانت الدنيا يعني ذهبا ولكنه زائل لفضل الخزف عليها إن كان دائما. دي مبادئ بسيطة جدا، لكن هي الإشكالية دائما في إيه؟ زي ما بقول لحضراتكم، الإشكالية إن الميزان مش واضح عند كثير من الناس. عند كثير من الناس القضية لا أنا اللي في إيدي، يقول إيه؟ عصفور في اليد، عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة. إزاي؟ إذا كان اللي في اليد ده كده كده زائل وكده كده مهما طال ملوش قيمة، يبقى الإنسان هنا اللي بيعمل هذا المقياس أنا أقول أنه إنسان أحمق مش إنسان عاقل. لأنه هو لو عاقل وحكيم وبيفهم هيوزنها صح، هيشوف الحاجة اللي هتقعد، الحاجة اللي بقياله، زي ما ربنا قال في الآخر على طول جاب بعدها ذكر الآخرة، وفي الآخرة عذاب شديد وإيه؟ ومغفرة ورضوان. ما ينفعش ان انت تعديها كده، ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا على طول بقى، خلاص بدام الميزان اتظبط اشتغل بقى، ما تقعدش بقى ايه تخلي الكلام كده وخلاص، لا على طول يبقى انت تشتغل. سابقوا المغفرة اللي في الاخرة دي بقى ترجع تجري بقى عليه، سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ده ميزان تاني بيجعل الإنسان أيضا يسارع في قضية البذل. ممكن إنسان لما يجي يبذل يقول لك بس الواحد بيخاف، الواحد ما يقدرش ما تضمنش ظروف الدنيا، الواحد جاهز يحتاج المال اللي هيتصدق بيه ده، الواحد ممكن يعني لو مات ولاده ما يلاقوش حد يصرف عليهم. فشوف ربنا يقول ايه عشان يضبط برضو قضية البذل دي: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. أي حاجة هتحصل لك، أي ضيق في العيش، أي أزمة، أي ابتلاء، أي مصيبة ربنا سبحانه وتعالى قضى أنها تقدر، قال إيه؟ إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ليه؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فاكرين المرة اللي فاتت لما كنا بنتكلم في سورة الحديد قلت لكم في مفهوم مختلف للزهد بتغرس فينا هذه السورة، مفهوم مختلف للزهد. الزهد دايما عند الناس اللي هو ايه، يعني البس مقطع، يعني اسيب الدنيا، يعني اكل اكل وحش، يعني البس لبس خشن، هو متصور ان هذا هو الزهد. لا، السورة هنا بتعرفنا معنى الزهد الحقيقي: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. يعني ايه؟ يعني زي ما العلماء دايما بيعرفوا الزهد، التعريف المظبوط بقى: ألا يؤثر في القلب إقبال الدنيا أو إدبارها. قضية مش فارقة معايا كتير، جات الدنيا الحمد لله خير وبركة، ذهبت برضو الحمد لله، ما راحتش لأن ربنا سبحانه وتعالى يدخر لي ما هو أفضل. هذا هو الزهد الحقيقي. ولذلك قد تجد إنسان هو من أغنى الأغنياء في الدنيا لكن زاهد. ليه؟ لأن الدنيا مش في قلبه، على طول بينفق وبيطلع ومش فارقة معاه، مش ميت على الدنيا زي ما بيقولوا. وواحد تلاقيه فقير دقة ها، بس مش زاهد. ليه؟ لأن جوه قلبه يأسى على ما فاته، جوه قلبه هيموت على الدنيا، هيموت على الشهوات، هي مش عنده بس هيموت عليها. ده زاهد وده مش زاهد. ليه؟ لأن الزهد في الأساس يا إخواني معنى قلبي، معنى موجود في القلب، اللي هو ربنا لخصه في هذه الآية العظيم: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. تعودش بقى إلا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. والفرح هنا بمعنى العجب والغرور والاغترار بالدنيا، زي ما سمعنا المنافقين: وغركم بالله الغرور. فهذا هو المعنى. لما ينضبط المعنى زي ما قلت لك، خلاص تبذل وتعطي، تنفق في سبيل الله، بتضحي نفسك وانت مش خايف، خلاص كله مكتوب عند ربنا سبحانه وتعالى. على النقيض بقى، شوف: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. في ناس بقى اللي هي مش مؤمنة بالمعاني دي، اللي الميزان عندها مقلوب، اللي هو شايف الدنيا هي مبلغ علمه ومنتهى أمله، ده بيبخل بخيل. الذين يبخلون، مش هو بس اللي بيبخل ويأمر غيره كمان، يا أخي طب سيبه في حاله، خليه ينفخ لله، خليه يبذل. لا، ويأمرون الناس بالبخل، خليك امسك اللي يحتاجه، البيت يحرم على الجامع، واليوم والقرش الأبيض مش عارف ينفع في اليوم ناس، ويقعد يقولوا الكلام اللي ايه اللي انتوا عارفينه ده. انت طب تخليك في نفسك يا أخي، انت مش عايز تبذل، انت راجل بخيل، خليك بتبخل الناس ليه؟ متخلي الناس ما تبذلش ليه؟ متخلي الناس ما تضحيش لله عز وجل ليه؟ مشكلة كبيرة. الإنسان يعني يستغرب، يبخلون، طب دي خلاص هو بخيل، من الميزان عنده بايظ. ويأمرون الناس بالبخل ويأمرون غيرهم ليه؟ ومن يتولى فإن الله هو الغني والحميد. خلي بالك، انت لما بتنفق بتنفق لنفسك، انت لما بتتقرب بتتقرب لنفسك. الله عز وجل زي ما قلنا في الأول غني والحميد، مش محتاج كلامك ده، مش محتاج تضحيتك دي، إنما أنت بتضحي لنفسك، لنفسك. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، أنت اللي هتستفيد، وأنت اللي ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك بهذه التضحية. ثم يأتي بعد ذلك الكلام بقى، الآية التي سميت باسمها السورة، والتي كما أقول أو كما قلت تؤكد المعنى، معنى البذل في شقيه الرئيسيين بقى. خد بالك، اسمع الكلام: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. الآية دي أجملت لك أهم حاجتين نزلهم أو أهم معنيين للبذل في الدنيا. البذل بالجهاد في سبيل الله اللي هو الحديد، والبذل بالدعوة إلى الله التي لا تفترق عن الجهاد. تلاقي آيات كثيرة جدا زي دي في القرآن تبين أن معنى الدعوة من معاني الجهاد في سبيل الله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم على القرآن إيه؟ قال له وجاهدهم به جهادا كبيرا. النبي إزاي هيجاهد بالقرآن؟ ها؟ هيجاهد هيمسك القرآن يعني هيضربهم بيه؟ مش متصور الكلام ده. هما ليه؟ هنا جهاد الدعوة، جهاد اللسان، جهاد رد الشبهات، جهاد زرع المعاني الإيمانية في قلوب الناس. ده معنى خطير جدا نحتاج إلى الوقوف عليه. ولذلك ربنا قال في حاجتين نزلوا كده، حاجتين نزلوا من السماء. قال أنزلنا معهم الكتاب والميزان. الميزان اللي هو العدل، اللي هو المنهج الحق. ها؟ نزل هذا الميزان وهذا الكتاب عشان الناس تقيم العدل والحق والمعاني التي أراد الله عز وجل أن تقام بها الدنيا. ها؟ والرسل قاموا بهذه المهمة على أكمل وجه. ثم أنزل الحديد لحماية هذا الأمر، ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. انزل الحديد هنا العلماء قالوا علاقته بالجهاد، انهم استعملوا هذا الحديد في ايه؟ في حراسة هذا الدين، في حراسة هذه الدعوة، في حراسة هذا الميزان، الميزان العدل. لذلك كنا بنشوف في قصة ذي القرنين بتلاقي ايه؟ كل ما يروح في حتة يروحوا له على طول، يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، يا ذا القرنين أن نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. تلاقي على طول يروحوا له ويسارعوا إليه، ساعدنا يا ذا القرنين. ليه؟ عشان عارفين أن هذا الرجل الذي يقيم العدل في الدنيا وعنده القوة والبأس لكي ينشر هذا العدل وهذا الحق إذا ما اضطر لذلك. طب خلي بالك، ربنا قال الكلمة الأول قبل الحديد، قال إيه؟ إيه اللي نزل الأول؟ الكتاب. ليه؟ لأن الدعوة مقدمة على القتال. خلي بالك بالمعنى ده كويس جدا. أصل في ناس متخيلة أن هو إيه؟ لازم نقاتل ونجان. قبل القتال أنت مكلف بالدعوة إلى الله عز وجل. الأنبياء أول ما نزلوا قعدوا يقتلوا الناس، ولا نزلوا الأول يعلموهم، يدعوهم إلى الله عز وجل، يعلمهم هذا الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. للأسف عند بعض الناس المعنى مغلوط أو مقلوب. لا أنا لازم أطلع يا أخي، طب ادعوهم من الله، مش جايز يستجيبوا؟ مش جايز. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه قبل الجهاد وقبل الفتوحات أن يرسل الأول، يرسل إلى إيه؟ إلى من يريد دعوتهم، ويبعت لهم واحد واثنين ويدعو إلى الله عز وجل ويعلمهم دين الله. فإن دخلوا أو خلوا بين الناس وبين الدخول، خلاص أنت مش عايز تدخل في الإسلام أنت حر، لكن إيه؟ ما هو مش هنجبرك، لا إكراها في الدين، لكن سيب الناس تدخل، ما تمنعش الناس، سيبهم تبقى عادل، تتركهم إذا أرادوا الدخول في دين، لا تترك الدعاء إلى الله يدعونا إلى الله. إذا منع ذلك وإذا أبى أن يدخل في الإسلام وأبى أن يدفع الجزية وأن يكون الأمر مطلق الناس تدخل تدعو إلى الله، خلاص هنا بقى يأتي دور الإيه؟ يأتي دور الحديد، يأتي دور الجهاد في سبيل الله. ولقد وليس لإدخال الناس في الدين بالإكراه، لكن عشان إيه؟ خلي بالك عشان معنى يبقى واضح، لكي يخلى بين الناس وبين الدخول في دين الله. ولذلك يعني في تاريخ الأمة المسلمة، وإحنا في هذه الأيام بنمر بالذكرى 520 على سقوط الأندلس. الأندلس هذه يعني كانت مملكة للمسلمين 8 قرون، وكان زي مصر كده، أهل مصر هم أهل شبه الجزيرة العربية وهجروا. يعني أنتم من الجزيرة العربية وهجرتم، ولا أهل مصر أسلموا؟ أهل مصر أسلموا، إلا طائفة اللي هم لسه موجودين دلوقتي اللي هم النصارى، لكن عموم أهل مصر أسلموا. من هاجر من الجزيرة العربية إلى مصر أيام الفتح الإسلامي على أقصى تقديرات المؤرخين 40,000، وكان تعداد أهل مصر ساعتها في كلام المؤرخين 2,000، 2 مليون، ها؟ 40,000 قعدوا يتكسروا لغاية ما بقوا 80 مليون، وفضل 2 مليون ما بيتكسروش، كلام لا يصح عقلا. إنما زي ما قلنا إن عموم المصريين دخلوا في الإسلام، كذلك الأندلسيين دخلوا في الإسلام وصارت من أعظم الحضارات في تاريخ البشر، بل إن المؤرخين المنصفين من غير المسلمين يقولون أن بداية عصر النهضة في أوروبا كان ببداية الدولة الأندلسية، من حيث العلوم والآداب والكيمياء والفيزياء والفلك، كل المعاني دي كانت أساسها علماء إيه؟ أساسها علماء مسلمين أندلسيين. حصل بعد كده إن الأمة دي تفرقت وبدأت تيجي دولة الطوائف وملوك الطوائف، وبدأوا يحاربوا بعض ويتنازعوا وتدخل الدنيا إلى قلوبهم، فحصل إن هم في الآخر إيه؟ سقطت الأندلس في يد القشتاليين، الملك فرناند وإيزابيلا، لما اتحدت المملكتين وخلاص وقعت الماء. شوف بقى الفرق، لما دخل المسلمون لم يكرهوا أحدا على الدخول في الدين، وفضل في الأندلس ناس نصارى وناس يهود عايشين وسط المسلمين، وكان منهم في التاريخ، ودي كانت حتى بعض الناس بيذكروها من عوامل سقوط الدولة الأندلسية المسلمة، إن كان منهم ناس بيعينوا وزراء، كانوا بيعينوا بعض اليهود والنصارى وزراء موجودين وعايشين في البلد. ها، وده مش مكان تفصيل دلوقتي لقضية جواز ذلك من عدمه، لكن من شدته ما كانش حد بيقول له حاجة، أسلم أغلب الناس وفي ناس قاعدة وعايشة ومتعايشة ومفيش أي مشكلة. دخل القشتاليون ودخلوا الأندلس. طبعا سمعتم قبل كده عن حاجة اسمها محاكم التفتيش. محاكم التفتيش دي كانت ليه؟ عشان إكراه الناس على التنصر. وظهرت طائفة يعرفها العالم كله باسم الموريكسيين، الموريكسيين أو الموريكيين، هؤلاء اللي هم المسلمين الذين تنصروا بالإكراه وحافظوا على إسلامهم في السر، حتى طمست وناس الأجيال اللي بعد كده أن كان في إسلام في هذه البلاد، تحولت كل المساجد إلى كنائس. وإلى يومنا هذا تقدروا تخشوا وتلاقي التصميم تصميم مسجد، لكن إيه؟ الصلبان مرفوعة في كل حتة. هذا هو الفارق. نحن حينما نفتح بلدا ونستعمل الحديد نستعمله لماذا؟ لكي يخلى بين الناس وبين الدخول في دين الله سبحانه وتعالى. سيبه يخش، سيبه يسلم لو حب، لكن الآخرون يدخلون فيكرهون الناس على الخروج من دين الله سبحانه وتعالى. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى في آخر السورة قصة بقى الرسل الذين استعملوا هذين الأمرين، ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم، وكلمة قفينا دي عايزين نقف معاه، إن كله ماشي على خطى بعض، مفيش حد ملوش سلف، مفيش حد ملوش جذور، ملوش أصل، لا ده كله جاي، محدش بيجيب ماء من أول وجديد، لا كله ماشي على الخطى، خطى الرسالة التي أنزلها الله، الكتاب والميزان. وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها. هنا تعريض بكلمة الرهبانية اللي هي زي ما قلت لك معنى الزهد اللي اتكلمنا عنه من شوية، معنى غير صحيح، معنى أنه هو كل واحد يترك الدنيا بالكلية ويقعد بقى قاعد يتعبد. هذا المعنى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي يعتزلهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هنا قالوا لا احنا هنترهبن وهنقعد في الأديرة ونسيب الايه، نسيب الدنيا تضرب تقلب. ها، قال ابتدعوها، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء مرضات الله، إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها، حتى دي ما رعوهاش حق رعايتها. فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. وتذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث غلام الأخدود، هذا الغلام لما بدأ أسلم على يد الراهب، راهب برضو معتزل وقعد في كهف وعمل يعبد ربنا، فأسلم الغلام على يده، لكن الغلام بقى ما اعتزلش، الغلام عمل ايه؟ بدأ يدعو إلى الله، بدأ يستعمل الكتاب اللي أنزل ده، بدأ ينشره بين الناس، أنزلنا الكتاب والميزان، بدأ يدعو. فالراهب قال له كلمة حكاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ايه؟ قال أنت اليوم أفضل مني، أنت اليوم ايه؟ أفضل، أنت النهاردة أحسن مني، أنا اعتزلت وخدت الحل السهل وترهبنت، لكن أنت وقفت في وجه الظالم ودعوت الناس إلى الله وخالطت الناس وعلمتهم دينهم وعلمتهم توحيد الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا تختم الصورة بقى تاني بكلام عن الإيمان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. ايش معنى كفلين؟ قال ابن جرير قال سعيد بن جبير لما أنزل قول الله عز وجل عن الأهل الكتاب الذين يسلموا أن الله عز وجل يؤتيهم أجرهم مرتين، فنزلت هذه الآية في شأن المسلمين يؤتكم كفلين من رحمته، وقيل حتى تجسد أو الإنسان يحس بالرحمة بشكل هو يعرف يتعامل معه بمكيال وبميزان يعرفه الناس فتقترب الصورة من الذهن. يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، نور البصيرة نور الإيمان، ويغفر لكم والله غفور رحيم، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سورة الحديث كده خلصت، تكلمنا فيها عن معنى الإيمان ولازم هذا الإيمان أو مقتضى هذا الإيمان، وهو البذل لله والتضحية لله سبحانه وتعالى، البذل من النفس، البذل من المال، البذل بكل ما يستطيع الإنسان أن يفعله. سورة الحديد ختمنا بها الجزء 27 فضل الله عز وجل، ماشيين من أول القرآن. نختم إن شاء الله أو نبدأ المرة القادمة بإذن الله رب العالمين في سورة المجادلة والجزء 28 إن أحيانا الله سبحانه وتعالى وأبقانا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير.